ومساءكم بكل خير في حلقة جديدة من بين قوسين من مقر جريدة الأسبوع. يسعدني ويشرفني أن يكون معي ضيفي وضيفكم الأستاذ عبد الفتاح طلعت مدير تحرير جريدة الأسبوع. أهلا بحضرتك يا فندم.
أهلا وسهلا. أهلا بيك.
تطالعنا جريدة الأسبوع في عددها الصادر غدا إن شاء الله ببعض الأخبار واللقاءات والحوارات الخاصة لهذه الجريدة. بداية أقرأ على حضراتكم المنشط الرئيسي في الصفحة الأولى: لماذا انسحب البرادعي؟ هذا هو يعني الأكثر ويعني الخبر الذي أكثر يعني حظي والنصيب الأوفر من اهتمامات الرأي العام والشارع المصري في هذه الأيام، وسنتناقش فيه مع ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح طلعت إن شاء الله في لماذا انسحب البرادعي. هذه مقالة كتبها الأستاذ مصطفى بكري رئيس التحرير التنفيذي. أيضا عن من المسؤول عن إهدار أموال التأمينات والمعاشات، هذا الخبر ربما فجره أيضا الأستاذ مصطفى بكري في جريدة الأسبوع، وتناول فيه الكثير من الأمور الغامضة التي يعني سنتناقش فيها بإذن الله مع ضيفنا حتى نقف على حقيقة هذا الموضوع. بداية الأستاذ عبد الفتاح، لماذا انسحب البرادعي؟
هو في المقال الافتتاحي للأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع رئيس مجلس الإدارة بيطرح هنا بيطرح سؤال: ليه في هذا الظرف الصعب الذي تمر به مصر انسحب البرادعي؟ وبيربط هل انسحابه له علاقة بما ما يتردد الآن حوالين يوم 25 يناير بالاحتفال بالعيد الأول للثورة، انه ما يتردد انه في ثورة ثانية وانه الثوار سوف يطالبون بمجلس رئاسي يقصي المجلس العسكري ويرأسه المجلس الرئاسي ده يرأسه البرادعي. والأستاذ مصطفى طرح بعيدا عن الملاحظات او الاسباب اللي طرحها البرادعي، طرح ثلاث ملاحظات هامة مهم ان احنا يعني ينظر فيها. ان اولا ان مصر في المرحلة الآنية مرت بانتخابات حرة ونزيهة، وان الشعب المصري يعني تدافع لهذه الانتخابات وادلى بصوته بشفافية وحرية مطلقة في ظل وجود اشراف قضائي كامل بعيدا عن تدخل الادارة. يعني الاول مرة منذ ما يزيد عن 30 عاما ان يحصل انتخابات نزيهة بهذه الشفافية، والانتخابات دي اصفرت ما اصفرت عن النتائج، جابت مين ما جابتش مين، مهم ده تعبير عن اراده شعبيه يجب احترامه. وان دي نوع انه هذا الحدث او الجلل اللي حصل دي مقدمه نوع من انواع الاستقرار. تاني حاجه ان المجلس العسكري، يعني مصطفى طارح، ان المجلس العسكري يعني ممثلا في رئيسه اعلن ان هم يعني ايه ان الجيش لا يطمع في السلطه تماما، وتعهد بتسليم السلطه في موعد غايته يونيو 2012 اللي هو مع انتخاب رئيس الجمهورية. الملاحظة الثالثة ودي برضو طرحها الأستاذ مصطفى، ان المجلس العسكري يعني اعلن انه حدد حتى يوم 15 ابريل المقبل ان هو يعني بعد 3 شهور انه وضع الدستور انه هيحصل انتخابات، يعني هيتفتح باب ترشيح لرئاسة الجمهورية. من هنا انه يعني طرح ان احنا في ماشيين في مرحلة استقرار متدرجة بشكل كويس، وان اصبح مجلس الشعب معنى قاضي يوم 23 يناير القادم ان هو اللي هتولى السلطة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة، وان المجلس العسكري ما هو الا دوره يعني مراقب في هذه المرحلة لحين تسليم السلطة. فبالتالي يعني زميلنا مصطفى بكري شايف انه مفيش مبرر لانسحاب البرادعي في هذا التوقيت الا اسباب معينة، انه يجب ان ندرك انه بالفعل انه البرادعي ربما بذكاء خاص اس يعني ايه في ظل انتخابات الرئاسة، اس يعني وجوده في الشارع، وقاس انه في ظل نتائج الانتخابات اللي حصلت دي واللي انتهينا اليها، قاس برضو انه ممكن ما يحققش النتيجة اللي ممكن يصبو اليها، وبالتالي خد هذا القرار. انه حتى يعني دلل هنا بان هو في قريته، يعني
نعم هو اسمح لي الاستاذ مصطفى بكري هنا بيقول رايه بعد ان سرد الملاحظات ان في انتخابات حره نزيهه وتسليم السلطه وايضا فتح باب الترشح يعني ما الداعي. فقال الاستاذ مصطفى بكري في هذه المقاله تفسيره ان الدكتور البرادعي ادرك بعد عده جولات في المحافظات المصريه ان رصيده في الشارع قد تراجع تراجعا كثيرا، وان ما حدث معه في قريته كان مؤشرا مهما على انه قد لا يحقق النجاح. ايضا النقطه الثانيه في تفسير الاستاذ مصطفى بكري على انسحاب الدكتور البرادعي، قال ان الدكتور البرادعي أبدى استعداده في وقت سابق لقبول منصب رئيس الوزراء خلفا للدكتور عصام شرف، وأعلن عن ذلك في الصحف ووسائل الإعلام، غير أن المجلس العسكري اختار الدكتور كمال الجنزوري بناء على ترشيحات متعددة مما أثار غضب البرادعي وحنقه على المجلس العسكري. لذلك يبقى السؤال هنا، وهو يعني السؤال الذي يطرحه الأستاذ مصطفى بكري بعد كل هذه المقدمات، كيف يتهم البرادعي المجلس العسكري بأنه امتداد للنظام القديم وأنه أجهض أهداف الثورة في الوقت الذي كان مستعدا فيه للتعاون معه بالقبول بمنصب رئيس الوزراء تحت إمرته؟ أستاذ عبد الفتاح، ألا ترى أن هناك ازدواجية في المعايير أو الكيل بمكيالين كما يوضح الأستاذ ضائي الأستاذ مصطفى بكري في قرار انسحاب الدكتور البرادعي، أنه كان يقبل التعاون مع النظام السابق والآن هو ينسحب اعتراضا على يقبل التعاون مع النظام مع المجلس العسكري يقبل التعاون مع المجلس العسكري وهو هنا ينسحب احتجاجا على موقف المجلس العسكري؟
هو طبعا هو وده نشرته الجرايد ان هو بيقبل ان هو بمنصب رئيس مجلس الوزراء في الفتره اللي تم اختيار الجنزوري فيها، وبالمناسبه لانه ده ما حصلش توافق عليه، يعني لم يحدث توافق على الدكتور بلاده من خلال القوى السياسيه اللي هي تقريبا اتشكلت في البرلمان دلوقتي. الاستاذ بكري بيطرح برضو انه قايل ان قراره جه حوالين يعني جه بعد ما تردد انه ممكن يحصل تشكيل مجلس رئاسي برئاسه البلاده في 25 يناير، وده هيعمل ازدواجيه يعني في السلطه يعني ما بين المجلس العسكري، وده ممكن يؤدي للفوضى. انما في الاخر برضو الاستاذ مصطفى بياكد على ان البلدعي دكتور بلدعي قيمه وقامه علميه، انما الموقف السياسي يعني شيء مختلف يعني. وبيحذر بيقول ان مصر ستبقى شامخه موحده، وان كل من يسعى الى الفوضى سواجه من الشعب كله قوى حزب، ان مصر العظيمه ستبقى قويه قادره على تجاوز الازمات والمحن ولو كره الكارهون.
هل هناك في جعبه الدكتور البرادعي امر لا يعلمه الكثير او ربما لا يعلمه هو الا هو وبعض يعني الناس، كما كان قبل ثوره 25 يناير قبل سقوط النظام بايام قال البرادعي الدكتور البرادعي في احدى لقاءاته قال ان النظام سقط لا محاله وبعدها بقليل سقط النظام، فهل انسحاب الدكتور البرادعي يؤشر الى امر ما يمثل خطوره على مصر؟
هو انا عايز برضو اكد وده حتى كاتبه في مقالي في هذا العدد ان الدكتور البدري كان له دور مهم جدا في ارهاصات الثوره،
ولا احد ينكر دور الدكتور البدري.
انما برضو عايز اتذكر انه كان حواليه نخبه من النخب السياسيه وتقريبا انفضوا من حوله، لانه للامانه من خلال التجربه ومن خلال كلام من اقتربوا منه ان هو لا يسمع الا لصوته، لدرجه انه حتى القرار الاخير ده ان الجمعية الوطنية للتغيير كتير من اعضائها ما جم على الفضائيات ويعلقوا على هذا القرار، يعني لما يجي يسال طب هل انت استشرت في في في, في القرار اللي اتخذ البرادعي، فيقول لك لا اصل انا ما كنتش موجود في كنت في ظروف خاصه او في على سفر يعني. فهو لم يستشير احد. الخطوره انه يكون انه في هذا التوقيت انه يعني فعلا يكون الهدف هو انه ما يطرح انه يكون في مجلس استشاري او مجلس رئاسي برئاسه البرادعي، واعتقد ان ده ممكن يعني يطرح انه ممكن يبقى في مقدمه للفوضى، بس اعتقد انه مع انتخابات مجلس الشعب وتسليم السلطه لمجلس الشعب وتعاونها مع الحكومه اعتقد ممكن توقف مثل هذه الامور يعني.
يعني هل برايك ان هناك ارتباط ما بين انسحاب الدكتور البلدي وما بين 25 يناير القادم؟
هي قناعتنا في ضوء المبررات اللي هي غير موضوعيه اللي طرحها البلدي او غير مقنعه، يعني ممكن نقول انه هناك رابط ما بين الاثنين، وان هو حاله من حالات انه احيانا يعني ممكن ملاحظات الشخصيه على دكتور بلدي انه ممكن احيانا لما بيخفت فيطلع بحاجه يعني يعني تظهر على الساحة مرة أخرى. فما حدث هو له علاقة بأنه يظهر مرة أخرى على الساحة، إنما ملوش علاقة بمصلحة، أنا رأيي بمصلحة مصر ربما تكون مصلحة يعني الآن مصلحة ذاتية، لأنه يعني أنا يعني أظن بقول مصلحة ذاتية ليه؟ لأنه إحنا ماشيين في طريق الاستقرار بشكل يعني مسلسل وشكل كويس وواضح وصريح يعني.
نعم، هو طبعا دكتور البرادعي ربما يعني كل هذه تكهنات مننا في تحليلاتنا للأمور ربما يكون عنده ما لا نعلمه. لأول مرة على الصفحة الثانية في جريدة الأسبوع، لأول مرة المجلس يستقبل أعضاء الجدد، أعضاءه الجدد بدون تجديدات. البرلمان سيستقبل الأعضاء الجدد بدون تجديدات كما كان يحدث في السابق. إزاحة صور مبارك من متحف البرلمان والإبقاء على صور سرور.
نجوى تنطوي هنا يعني هي نائب رئيس التحرير ومندوبتنا في مجلس الشعب، هي رصدت ان هي كل مع انتخابات كل مجلس الشعب بترصد انه بيحصل تجديدات، بيطلع كراسي، بيتنظف المكان، وبيتشل مش عارف ليه بيحصل زي كده ايه وصف المسألة زي بيوتنا كده، ما بنيجي قبل العيد نروح ايه يعني قلبين البيت. قالت ان ده في هذه الدورة لم يحدث هذا الامر، ورصدت من خلال دخولها المتحف يعني متحف البرلمان ان تم شيل صورة مبارك لانها كان متوسطة صورة السادات وجمال عبد الناصر، تم شيلها بينما ما زالت صورة سرور موجودة في المتحف. يعني
اظن سيزين المجلس هذا العام باعضاء بناء على يعني اختيارات الشعب، هذا سيكون افضل بكثير من مجرد التزيين اللي هو يعني مجرد شاهد بوهي على الحيطان.
نعم، وهي طلبت حتى في 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 طرز بقى للمتحف، قالت ليه ما يتحطش برضو صور يعني كثير من المعارضين المحترمين زي ممتاز نصار، عادل عيد، اللي فعلا اللي يعني مجلس الشعب شاهد لهم صولات وجولات في المجلس، انما اقتصر الامر على ما هم لهم علاقة بالحزب الوطني المنحل. يعني
في نفس الصفحة، الصفحة الثانية، خطت فرافيره امبراطور البلطجة في القليوبية. فرافيره طبعا خد اكتر من منشيت، وخد اكتر من تحقيق في جرائد كثيرة. جريدة الأسبوع في العدد الصدر غدا تنشر يعني حوار أجرته مع فرافيرو، قال: خططت لقتل ضابطي شرطة تسبب في سجن والدي وموتي. على نفس الصفحة ندوة بالصحفيين بعنوان: ماذا يجري في سجن العقرب؟ للإفراج عن عادل، الإفراج عن عادل الجزار أشهر معتقلي جوانتانامو الذي خرج قريبا وكان في سجن العقرب، أمضى يعني فترة كبيرة في هذا السجن. معنا أيضا على الصفحة الثالثة في العدد الصادر غدا: من المسؤول، يكتب أيضا الأستاذ مصطفى بكري، من المسؤول عن إهدار أموال التأمينات والمعاشات؟ قرار جمهوري جائر يمنح وزير المالية حق التصرف في أموال وتشريعات التأمين الاجتماعي. يوسف بطرس غالي يسيطر على 204 مليارات جنيه من أموال المعاشات وبفائدة 8% والخسارة 4 مليارات جنيه سنويا. 141.8 مليار جنيه من أموال المعاشات اختفت دون أن تقيد في دفاتر وزارة المالية. ربما هذا يعني هذا خاص بجريدة الأسبوع وخاص بالأستاذ مصطفى بكري، هذا الخبر أو هذا التحقيق، من المسؤول عن إهدار أموال التأمينات والمعاشات. كيف ترى هذا الخبر في إطار جريدة الأسبوع وتحقيقات وكشف الجديد من الأستاذ مصطفى بكري؟
هو دي حلقات كتبها الأستاذ مصطفى على 4 حلقات، وهو الفرق إن الموضوع أو الكلام حوالين سيطرة يوسف بطرس غالي أو وزارة المالية على فلوس التأمينات وإهدارها يعني ربما مش جديد، إنما الجديد أن مصطفى بكري بيمتلك 1000 مستند حسب ما هو قايل في مقاله، منها يعني ما هو جاي والقادم اللي هو مليار جنيه مكافآت للكبار في عام واحد من أموال المعاشات. دي في الحلقة الجاية، إنه فعلا اللي حصل يعني إيه مهزلة وفضيحة بكل المقاييس، لأنه إن كان بيطلق على أموال التأمينات المعاشات دي إن هو بيطلق على ان هي بتوصف ان فيها حرمة باعتبارها مال عام، انما هي في الاخر مال خاص، مال خاص بيدفعه المشترك في التأمينات شهريا، وبالتالي ده كان لا يجب على وزير المالية ان يتصرف بهذا الشكل، لدرجة انه طبعا مع صدور قرار بتبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة المالية راح من قد على فلوس المعاشات اللي هي القانون برضو بيتوح لها ان هي الفوائد عندها بتحطها بنك الاستثمار، وبدل ما بنك الاستثمار كان بيديها هاي التأمينات المعاشات ب10% هو خدها ب8%، يعني خسر زي ما بيقول مصطفى هنا صندوق التأمينات والمعاشات ب4 مليار جنيه سنويا. يعني فدي فضيحة يجب ألا تنتهي. وبالمناسبة يعني ما رصد الأستاذ مصطفى أنه الجهاز المركزي للمحاسبات كان بيصدر تقارير وإدانات لما يحدث، إنما كانت التقارير دي في العهد البائد كانت بتحط في الأدراج ولا ينظر إليها من قريب أو من بعيد.
أظن أن الأستاذ مصطفى بكري كان تقدم بطلب إحاطة أو تقدم باستجواب، وهذا قبل السنة قبل بدء البرلمان.
ده صحيح. هذه الدورة بقى المفروض يعني لأنه في تواطؤ ما بين قيادات في الصندوق المعاشات والتأمينات مع وزارة المالية، مطلوب فعلا تقديم الكثير منهم للمحاكمة في المرحلة القادمة.
نعم، وهذا الخبر يعني خاص بالأسبوع، وهو يفجره دائما الأستاذ مصطفى بكري. أيضا على الصفحة الرابعة حوار دكتور محمد أبو الغار للأسبوع يقول: من حق الإخوان تشكيل الحكومة والمجلس العسكري، اتفق معهم على الأربعة الأبواب الأولى من الدستور. تصريحات ساويرس لم تؤثر على نسبة التصويت للكتلة، والطرف الثالث هو النظام السابق والحالي. الخروج الآمن العسكر قد يصبح غير آمن بعد عام واحد. خلال عامين لن يكون الجيش أي سلطة سياسية في مصر. عمرو موسى مكافح هو من أكثر المرشحين نشاطا وانتشارا. كل هذه المنشتات على تقرؤونها غدا إن شاء الله على الصفحة الرابعة. لكن خلينا نقف عند حق الإخوان تشكيل الحكومة. من حق الإخوان تشكيل الحكومة والمجلس العسكري اتفق معهم على الأربعة أبواب الأولى من الدستور. كيف ترى المشهد القادم للبرلمان في ظل وجود الإخوان بما أنهم الأغلبية الكاسحة، وكيف يتعامل المجلس العسكري معهم في ضوء الأغلبية؟
أولا عايز أشير أنه زميلتنا زينب عبدالله عاملة سلسلة حوارات بعنوان مصر رايحة فين، ومن ضمن الحوار مع الدكتور محمد أبو الغار، وهو شخص محترم ورفض كما قيل منصب وزير الصحة ووزير التعليم وله وجهة نظر في المسألة، وحتى لدرجة أنه رئيس حزب دلوقتي وقال أنه ما يسيبه ورفض أنه يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة. أما فيما يخص مجلس الشعب القادم، يعني أنا تقديري الشخصي أنه ما لم يحدث توافق أنه المرحلة القادمة، أنا كاتب بمعنى بعنوان مجلس الحرب، أن هذا المجلس القادم مجلس حرب، وأن الشعب المصري يعني فعلا أدان كل أعضاء المجلس بجميل في عنق كل واحد، وانه انه انه عشان يردوا هذا الجميل يعني ايه يعني محتاجين تشريعات تخدم هذا الشعب، والتشريعات التي تخدم هذا الشعب، لانه كتير من مطالب الثوره لم تنفذ، منها العداله الاجتماعيه والرغيف الخبز وحاجات كتيره جدا محتاجه تضافر الجهود وتفاهم وتعاون ما بين الجميع، لان الاختلاف لن يؤدي لأي نتيجة إيجابية، لأنه الشعب المصري قام بثورة وطالب بقى يعني إيه مجد، يعني والمجد ده لن يتم بالخلافات.
طب شكل الحرب التي ستكون حضرتك، يعني تقول أن هناك ستكون حرب داخل البرلمان، شكل الحرب
ما أقصدش المجلس حرب بمعنى أنه يحصل حرابة داخله، إنما يبقى مجلس حرب لوضع هموم وأولويات الشعب المصري على أجندتهم بعيدا عن المصالح الخاصة والمصالح الضيقة الحزبية. يعني لأن أنا بقول دايما أنه مصر أكبر من أنه يقودها فصيل سياسي واحد. يعني هنا ما جا أقول الإخوان لأنه هو تحالف ديمقراطي في أكتر من حزب، يعني إنما المستأثر بالأصوات حزب الحرية والعدالة، إنما تحقيق الغالبية ربما يحصل تحالفات في المرحلة الجاية لم يعني يتضح، يعني
تغير شكل البرلمان
يعني لم تتضح ملامحها بعد، انما انا رأيي بتمنى انه يحصل تحالفات في الضوء الصالح العام، لان الشعب المصري برضو لن يصمت لو حتى بعد 5 سنين اذا لم يتحقق حلمه أو يرى الجديد بعد ثورة 25 يناير؟
ربما باستجواب في الخبر السابق استجواب الأستاذ مصطفى بكري أو طلب إحاطة تقريبا بخصوص قضية التأمينات، وكان الدكتور أكرم الشاعر أيضا كان له من قبل طلب استجواب، وآخر يعني كان لهم بداية قبل أن يبدأ البرلمان. هل هذا يشير إلى يعني أن البرلمان القادم سيكون له شكل جديد، ولا سيكون لك مسؤولية على الوزارات وعلى المسؤولين؟
لا، يكون في حساب. البرلمان القادم برلمان قوي. البرلمانات اللي قبل كده برلمانات مسيرة يعني مش مخيرة، انما هذا البرلمان فعلا سوف يكون برلمانا قويا، وانه اي استجواب هيفجره يعني ممكن يبقى يعني لو قوي وبحجة ومستندات ممكن يبقى كفيل باسقاط حكومة. يعني سوف نرى يعني ما لم نراه من قبل، انه ممكن استجواب يسقط حكومة. وانا اعتقد ان المجلس القادم يعني ايه يعني مش هيهزر في أي قضية تمس يعني مصلحة الشعب المصري.
ونحن نأمل في هذا. تقرؤون أيضا أعزائي المشاهدين على الصفحة الخامسة من جريدة الأسبوع غدا مقالة للكاتب الكبير الدكتور محمد عباس، الأيدي، بعنوان الأيدي القذرة. هذه المقالة التي يتناول فيها الدكتور محمد عباس كعادته كشف بعض الأمور التي لا يتناولها الكثير من الجهاز الأمني، الجهاز القمعي في بعض الدول وخاصة في مصر. أستاذ عبد الفتاح، هذه المقالة وهي يعني أنا شايف أنها صفحة كاملة، صفحة خمسة، فحوى هذه المقالة.
وأنا عايز الأول يعني نرحب بالدكتور محمد عباس أنه من هذا العدد يكتب بشكل منتظم في جريدة الأسبوع، يعني صفحة كل أسبوع يعني.
لكن هو كان له كان له كتابات من قبل. هو
لا، من بداية الأسبوع كان له كتابات متقطعة، إنما الفرق مع بداية هذا المقال أنه هيبقى يعني مقال ثابت أسبوعيا يعني. فطبعا الأستاذ دكتور محمد عباس قيمة وقامة وإضافة جميلة وجديدة ومهمة لجريدة الأسبوع. هو في هذا المقال يعني بعنوان الأيدي القذرة قايل أن في كل يعني أنا أقول ملخص وبعدين هسيب القارئ يعني يستمتع بقراءته، لأن الدكتور محمد عباس يعني ما ينفعش تتكلم عما يكتبه إنما تقرأ ما يكتبه فتستمتع أكتر يعني. إنما هي الخلاصة أنه بيقول أن في كل دولة في يعني جهاز بينفذ عمليات قذرة. يعني الجهاز ده في الدول المتقدمة يعني تقريبا يعني بينفذ عملياته في الخارج يعني، انما وضد وممكن في الداخل ضد من يهدد امن البلد يعني. انما بالعكس حصل عندنا ان في ايدي قذرة او جهاز قذر كان بينفذ العمليات ضد المصريين بشكل فاضح يعني. وقال انه هذا الجهاز اما اوراقه بتتكشف او اما بيبقى مفضوح او بمعنى صح او اما بيجاهر بفحشائه فممكن يسقط حكومة وممكن يسقط نظام، زي ما حصل في قتل المتظاهرين في 25 يناير.
نعم، هو يقول هنا يتضخم جهاز العمليات القذرة في غيبة او في غيبة اي ضمانات قد تغوله تخليه يتغول، بل ان كل الضمانات تكرس وكل الدفاعات تدمر كي يتغول، تكرس وكل الدفاعات تدمر كي يتغول وكي يسيطر. اي يعني ان هناك كمان يساعد في تضخيم
الجهاز. هذا الجهاز يعني ايه المكلف بالعمليات القذرة ده ممكن يعني يقفل بنك، وممكن يعلي واحد، يخلي واحد غني ويخلي واحد فقير، يعني ينزل البورصة ويعلي البورصة. يعني قايل انه بيجند له يعني كتبة يعني.
يقول هنا وهذا الجهاز هذا الجهاز هو الذي يملي على الصحف ما تكتب، وهذا الجهاز أيضا الجهاز القذر هو الذي يملي على المذيعين ما يقولون.
يعني هو مقال جميل وشيق، واعتقد ان احنا عشان يعني نترك القارئ
والمقال صفحة كاملة اخذ منه اخر ثلاث اسطر لشوق القارئ ليقرأ ويبقى حتى يشتري جريدة الاسبوع غدا بكثافة. الدكتور محمد بس يقول الذي لا تدركه النخبة او كل النخبة ان هذا الجهاز القذر قد يمارس ضدها الفعل نفسه، مع فارق رئيسي وهو أنه في حالة طلب العرب لم يكن للجهاز النجس يد في اختيار ضحايا، أما داخل مصر فقد كان يختار ضحايا منذ البداية. هل هذا الجهاز تغول في مصر في الآونة يعني في النظام السابق؟
وقايل أنه ضحايا الجهاز يعني القذر أو اللي بيقوم بالعمليات القذرة في الخفاء اكبر بكتير من المعلن. وفي المعلن في حاله ما يبقى في فعلا اعلان عنه
بيكون في ثوره,
بيكون في ثوره وبتسقط حكومه وتسقط نظام.
هذا الجهاز المجرم الباطش الجبار له جذور قديمة, وهذه الجذور تتصل دائما بالخارج, وذلك منذ الحملة الفرنسية. ويعني حضراتكم بقى تكملوا باقي المقال غدا بإذن الله في الصفحة 6 و7. تحقيق كامل, من أجرى هذا التحقيق؟
هو زميل محمود بكر رئيس التحرير التنفيذي.
الأستاذ محمود بكر يقول حاجر الدهسة
تخرج من سراديب النسيان.
ما هي حجر الدهسة؟
دي يعني قرية إبلي وبحري في منطقة فرشوت ونجا حمادي وأبو تشت محافظة إنا. يعني حجم الصور يعني ممكن لو شفتها على يعني على الطبيعة من خلال المشهد اللي كتبه الأستاذ محمود, إنه قرية يعني تقريبا دخلت في سراديب النسيان. ولا مسؤول تقريبا راح من زمان, ما فيش وحدة صحية بدون دكاترة. يعني الأمراض والأوبئة منتشرة فيهم بشكل, ما فيش حياة أدمية. يعني المساكن صعبة جدا.
واضح من الصور الملتقطة
المشهد, يعني كاتب مشهد محزن ومؤلم. ونما الواحد مبسوط أنه كانوا سبب في أنه حافظ إنا بادر بزيارة القرية, وعد بعمل إجراءات في قافلة طبية راحت. أنا ما أتمنى انه بعيدا عن اللي هي الحاجات المؤقته, انه يحصل يعني خدمات فعليه تتقدم للقريه دي, خدمات فعليه ودائمه. لانه مثلا المسافه ما بين اقرب مدرسه حوالي 3 كيلو. يعني الطفل يقول لك ممكن يصحى من قبل الفجر عشان يعني يمشي على رجليه فيروح المدرسه. يعني مأساة انسانيه عاليه جدا. واعتقد كمان وبقترح انه يحصل يعني استمرار الحمسة, انه مش حاجر الدهسة بس هي يعني اكيد في على مستوى محافظات مصر نموذج واكتر من نموذج من حاجر الدهسة. بنتمنى ان احنا نعمل عليها فوكس في الايام القادمة, وانه فعلا تلقى اهتمام الحكومة ومجلس الشعب القادم. لانه مسألة مؤلمة جدا انك تلاقي واحد ينام جعان, انك تلاقي الجلود يعني الجلد نفسه البشرة نفسها يعني شيء لو تشوفه في الصور على الطبيعة
وكأن حجر الدهسة في الصومال وليست في مصر.
يعني زميلنا احمد فريد جاي متأثر جدا باللي شافه. زميلنا مصطفى بكر يكتب معرض ده في برنامجه يعني بكى يعني.
وسيدة من الحاجر من هذه المنطقة التحقت بالابتدائية وتقول التحقت بالابتدائية وعمري 11 عاما لعدم وجود مدرسة بالدهسة البحري. يعني لهذا يعني لهذه الدرجة؟
يعني لو القارئ أرى التفاصيل يعني شيء مرعب. وبعدين الوصول لها يعني محتاج يعني لوغاريتمات حد لازم دليل يعني عشان يوصلك ليها.
يعني هنا الحجر البحري بلا مدارس ولا فرن عيش ولا وحدة صحية وتفتقد الخدمات الإنسانية. يعني كأنها جزء مثلا من الصومال.
المواطن اللي بيقول لم أشم رائحة اللحم منذ أكثر من 4 أشهر.
ومبارك ما خلاش حد يشم ريحة اللحم خالص. نعم. نقطة حقيقة على تجدونه على الصفحة 6 و7 لجريدة الأسبوع غدا إن شاء الله. أيضا هناك خبر التحالف الإسلامي يكسب جولة الإعادة في الدائرتين الأولى والثانية وتجدد الصراع بعد إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة. المشكلة الكبرى في مصر الآن مشكلة البوتاجاز. يعني في تحقيق كامل هنا.
والله احنا عاملين يعني كذا حاجة في هذا التحقيق. يعني انه بقت أزمة. يعني المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول قايل انه ده له علاقة يعني ايه
سودة شوية
سودة, وانه كان في شائعة عن زيادة الاسعار. انه كان في دراسة طالعة من مجلس الوزراء انه المصانع اللي هي الكثيفة طاقة انه يحصل شيء جزئي من الدعم عليها، فاعتبروا ان الاشاعة دي تسربت ان هي في زيادة في اسعار البنزين والبوتاجاز، وحصلت ازمة اعتقد كلنا لمسينها يعني انا وانت وكل الناس. انه
انا لسه بنتكلم مع حضرتك قبل اللقاء ان الانبوبة 50 جنيه.
50 جنيه وجيبها منين يعني؟ يعني انا عندي في منطقة قاعد فيها انه البوابين عملت تحالف يعني انه ما يدخلوش اي عربية جاية من بره يعني او في او بعض البلطجية بيمنعوا العربيات انها تخش عشان هو اللي يخش يبيع بالسعر اللي هو عايز.
حتى انبوبة البوتاجاز ما بتكونش يعني ممتلئة، يعني هذه يعني مصيبة اخرى.
وده احساس ان الانبوبة دلوقتي وكتير من الناس بيشتكوا
ده واقع، يعني الانبوبة اللي بتقعد مثلا 10 ايام بقت تقعد يومين او ثلاثة،
وانه بعض المسؤولين الشركات بيقولوا انه في كميات كانت جاية من الاستيراد بس ظروف العوامل الجوية هي اللي منعت المراكب انها توصل الموانئ. في كلام طبعا حوالين انه لازم يتشاف حل فيما يخص البوتاجاز، هل الكوبونات هل ده ممكن يبقى حل ولا مش حل؟ بس في الاخر يعني اسره من 5 افراد هل ممكن يكفيها انبوبتين ولا انبوبه واحده في الشهر؟ وازاي تستلمها؟ وازاي ممكن الكوبونات دي تتزور؟ وازاي ممكن تتنقل من محافظه لمحافظه؟ يعني قصه يعني اعتقد ان هي صعبه. وطبعا في كلام مطروح حوالين برضو لانه حصل ازمه في
البنزين،
فبرضو مطروح انه يحصل كارت يعني يتعمل كروت ذكيه، ده كلام من وزاره التموين، اللي السيارات ان هي ياخد كارت ب 1500 يعني ب 1500 لتر مثلا.
نعم، هو التموين تقول كوبونات للبوتاجاز وكارت ذكي للسيارات.
السيارات فانه ممكن الواحد يعني يسحب 1500 لتر في السنه بالكارت الذكي ده، ما يزيد على كده يشتريه بشكل غير يعني مش مدعم يعني.
طب استاذ عبد الفتاح، في دوله او في بلد مثل مصر تصدر الغاز لاسرائيل ولا تجد الغاز لحتى تطهي الطعام؟
انا وانا بقرا هذا الشغل وبراجعه يعني قلت لا، طب ما نوقف اي استيراد للغاز واي تصدير للغاز وندخل الغاز في البيوت، لانه في مناطق كتيرة جدا يعني محتاجة المسألة دي. وطبعا برضو احيانا بيعزي هنا الازمة انه في حوالي 2 مليون اسطوانة جديدة نزلت السوق، فكتير من تجار السوق السوداء اشتروها بحيث ان هم يعني دي اللي عاملة ازمة يعني.
يعني الى ماذا يشير؟ يعني الى ماذا يشير ان هيكون في طابور، او فعلا بالفعل في طابور مثل طابور على افران العيش، في طابور على البوتاجازات ومش موجوده،
ومعارك يوميه يعني. وبعدين احنا بنشوف دلوقتي قطع الطرق وقطع السكه الحديد. نعم، وبقت منتشره بشكل مؤلم يعني.
من خلال التحقيق يعني حضرتك شفت الحل؟ يعني ممكن المشاهد الكريم معنا دلوقتي هذه المشكلة هو يلمسها أكثر منا يعني، أو ربما نحن في خندق واحد، لكن الحل يعني من خلال هذا التحقيق ما الحل الذي سيقدم للمواطن؟
والله هو مطروح أكثر من حلول يعني، منها أنه مواجهة البلطجة أكثر من حل يعني، منها مواجهة البلطجة، لأن أنا رأيي أنه ممكن تكون المسألة مصطنعة أو من تجار السوق السوداء والمافيا. دي ده جزء. الجزء الثاني انه يتشاف حل يعني عادل للتوزيع، ان مساله صعبه. انا مثلا ما اقدرش اروح، انا ما اعرفش اقرب مستودع عليا ايه.
نعم.
او ممكن يبقى بعيد عني، فمن حقي انه تيجي الانبوبه لحد عندي. ما تروح طبعا حكايه الانبوبه الدليفري، يعني راي المواطن ما عندوش مشكله انه تجي له الانبوبه لحد عنده ب 9 جنيه ب 10 جنيه.
هو فعلا ما فيش حد بيروح يعني قله اللي بيروح يجيبوا الانبوبه من مكانها.
ده صحيح. فاصبحت انه ما بيقدرش يروح يجيبها، وفي نفس الوقت بتلاقي التجار السوق السوداء هم اللي بيتحركوا. يعني هي مشكله معقده، وانا رايي انه الحزم فيها هو القضاء على البلطجيه اللي هم متسيدين الموقف دلوقتي، وهم واضحين يعني. دلوقتي بقت العربيات بتلاقيها جايه الساعه 12 بالليل بتمر في يعني بيهرب من المواجهه. انا رايي لازم يكون في يعني اجراءات امنيه بالليل، دوريات مرور بالليل لضبط هؤلاء. نعم. واعتقد المساله ممكن تتحل.
الاستاذ مصطفى بكري، اظن بكري ينجح في الحصول على الموافقه بتوصيل الغاز الطبيعي لاكثر من 40 منطقه محرومه، وبدا التعاقد مع سكان المشروع الامريكي. ده شيء رائع جدا، وهو ربما يعني
بشهاده يعني مجلس الشعب 2005 واستطلاع مجلس الوزراء سأتاه أنه كان أفضل نائب في تقديم خدمات لدائرته، وأعتقد أنه هو راجل بيتابع هموم دائرته بشكل جيد، وكان في أزمة العيش تلاقيه واقف وسط الناس، في أزمة البوتاجاز واقف. بتمنى أنه أعضاء مجلس الشعب مجلس الشعب، بس الكلام حوالين مجلس الشعب أنه دوره تشريعي، دوره تشريعي ماشي، بس مهم جدا أن عضو مجلس الشعب يعمل فوكس على هموم دائرته ومحاولة الوصول لحلول ليها يعني.
وهو المواطن بعيدا عن التنظيرات السياسية أو التحليلات الاستراتيجية أو المجال، سواء في استديوهات أو في غيرها، والمواطن في الآخر بيدور على النتيجة. هل لقى لقمة العيش، البوتاجاز،
تطلعاته بسيطة؟ المواطن المصري تطلعاته بسيطة جدا يعني، لو وفرت له لقمة العيش وصفرت له فعلا حاجات يعني، دي مش قضايا مش حيوية بالنسبة له يعني، فتطلعاته بسيطة، واعتقد حلولها ان شاء الله ممكن تبقى سهلة وميسرة في المرحلة القادمة
ان شاء الله، يكون النواب القادمون على قدر المسؤولية. ايضا على الصفحة دي تشال من عليها الرقم دي، من على الصفحة 12. نعم، يبقى خطأ مطبعي ولا هو تحت؟ صفحة 12، وهو خبر ظريف جدا على الصفحة 12، وهو آخر خبر معانا في هذا اللقاء. طلب عسل وطحينة لمبارك وخمس ديوك رومي لجمال ومئة زوج حمام لسوزان، يعني طالب حاجات معينة. ضابط سابق ينتحل صفة سكرتير الرئيس المخلوع للنصب على المواطنين، كيف تم هذا التحقيق أستاذ عبد الفتاح؟
والله هو هنا زميلنا أحمد مرسي جايب قصة مواطن سوهاجي بسيط يعني، قال واحد جاي بيلبس له بيلبس له ميري بدرجة لواء، وان هو سكرتير الرئيس ده طبعا قبل يعني قبل ما يبقى مخلوع يعني، وانه هيشتري له ارض مش عارف فين، وخد منه 150,000 و200,000، ولدرجة انه قال له يقعد يتصل يعني، يعمل اتصال بي يعني يتصل بجمال وعلاء واخدوك انه يتصل، وطلب منه برضو اللي هي الصفقة اللي خدها دي الراجل، وخلاه جابها ناحية القصر الجمهوري وراح مستلمها منه، وانا بقى اروح اوصلها
يعني. فعلا حصل على طلب على العسل والطحينة والديوك
والحكام على هذا النصاب، واخد بالك؟ ومن ضمن اخر حاجة كان عامل زفاف لابنه، فقال له لا ما تعملوش في مكان بقى، اعمله في دار يعني عسكرية، بحس جمال وعلاء يحضر. في الراجل دفع كل اللي معاه وعمل فرح وما جاش حد يعني، بس هو واخد عليه احكام، بس لحد دلوقتي واخد يعني بالحبس 9 سنوات واحكام غيابية كلها. انما النصاب هرب بلا رجعة
بالمئة زوج حمام. بشكرك شكرا جزيلا، هي اخبار يعني فيها طيبة الشعب المصري انه يكون متعاطف حتى مع عدوه او حتى مع التسبب في فساد البلد. طبعا لا ننسى ان من اجمل ما سمعنا النهاردة ان الدكتور محمد عباس ان شاء الله سيكون له مقالة ثابتة في جريدة الاسبوع ابتداء من العدد الصادر غدا. بشكرك استاذ عبد الفتاح طلعت، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
العفو، انا شاكر جدا، الف شكر.
شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كنا معكم من جريدة الأسبوع، نلتقي بكم إن شاء الله في عدد صادر في بين قوسين. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.